اذكر ما ورد عن حجاب الشرعية في القرآن والسنة، وهل تحاسب المرأة يوم القيامة عن كشف وجهها ويدها؟ وهل يحاسب من إما الكاتب قال من يعولها أو من يعلمها؟ الحجاب في القرآن ورد في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والمراد بالجيب هو الفتحة التي تكون في الدرع، والدرع هو قميص المرأة، الفتحة التي تدخل منها المرأة رأسها. فقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني ينبغي أن يكون الخمار مغطيا لفتحة الجيب والصدر. وكذلك قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب في لغة العرب التي ورد بها القرآن هو ثوب صدصاد يغطي المرأة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، يغطي المرأة من قمة الرأس إلى أسفل إلى أخمص القدمين. بلى قوله تعالى في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعنى الجباب موافق تماما لما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن الجمهور يقولون هناك أدلة وردت تستثني من ذلك الوجه والكفين، أما الكفان فلم أجد دليلا صريحا. حديث المرأة التي خضبت يدها حديث ضعيف، وأما الحديث الذي ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن فجعلن يخلعن خواتيمهن وأساورهن ويلقينها في حجر بلال، فلا يلزم من هذا الحديث أن تكون المرأة قد كشفت الكف، يجوز لها يتصور أن تفعل هذا من تحت الخمار، من تحت خمارها. وأما الوجه فأصرح ما ورد في ذلك كما تعلمون حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما حين أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر، غداة يوم النحر هذه في رواية النسائي والحديث أصله في البخاري، فطفق الفضل وكانت المرأة وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس لقد لويت عنق أخيك أو ابن أخيك، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، فلم آمن عليهما الفتنة. وهذا كان في حجة الوداع، وهو دليل على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بعض من أراد أن يدفع هذا الحديث قال إنها كانت محرمة، إنها كانت محرمة. والجواب ما دمت قد أثبتت أن الوجه عورة وينبغي أن يغطى كما الدليل على أن المرأة المحرمة تكشف وجهها، سيقول الدليل ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والجواب عن هذا الحديث أن نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب ليس أمرا بكشف الوجه، ما دمنا قد ثبتنا أن الوجه عورة لا يجوز أن يكشف، فحديث ابن عمر لا دلالة فيه على أن المحرمة تكشف وجهها، وإنما هو دليل فقط على أنها لا يجوز أن تلبس النقاب، بدليل أنهن كن يسدلن إذا مر بهن الركب من الرجال. فهذا دليل على ان المحرمة لها ان تغطي وجهها. واضح اخواننا؟ يبقى اذا قولهم بانها كانت محرمة هذا عذر او اعتذار عن حديث الفضل مردود. قال بعضهم انها جاءت الى النبي عليه السلام سائلة، وانما اراد ابوها ان يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تزوجها عليه الصلاة والسلام. والجواب: ان ثبتت ان وجه المرأة عورة ولا يحل لها ان تكشفه، فهل تجيز للمرأة بالفتاة مثلا التي او المرأة التي مات عنها زوجها او طلقها، هل تجيز لها ان تكشف وجهها امام الناس عموما او امام رجل بعينه وان كان في حضرة الف من الرجال فقد يتزوجها؟ ومن قال بهذه المقالة؟ البعض قال هذه المرأة ربما هبت ريح اطارت البيش او الازدال الذي كان على وجهها، وليس بمثل هذا تدفع النصوص. ولو فتحنا هذا الباب لامكن لكل جريء على النصوص الشرعية ان يؤولها بمثل هذه الاعذار الباردة. ولا يخفاك ان هذا كان في حجة الوداع بعد نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب. ده لو فرضنا أن آية الحجاب قطعية الدلالة، هي قطعية الثبوت لكنها ليست قطعية الدلالة. فبناء على هذا اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه والكفين، فمنهم من ذهب إلى الوجوب كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وعبيدة السلماني من التابعين، والإمام أحمد وغيره طائفة من أهل الحديث، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وجمهور المفسرين إلى أنها لها أن تكشف الوجه والكفين. هذه إذن مسألة خلافية، فإن كانت السائلة قد ترجح لديها بالأدلة والبراهين أن النقاب واجب، أن النقاب والقفازين واجب، وأن النقاب واجب وكذلك القفازين، فعليها أن تلتزم بما أداه إليها اجتهادا. وإن كانت لم تبحث المسألة أصلا فلها سعة في أن تأخذ بقول الجمهور إن اضطرت إلى هذا. وإلا فإننا لو قلنا إن النقاب مستحب لماذا لا تفعل المرأة المستحب؟ لماذا لا تتشبه بأمهات المؤمنين فتغطي الوجه والكفين؟ لماذا؟ يعني ليس معنى أن النقاب مستحب أن يهمل، كل المستحبات تهمل، لا، المستحب هذا على العين والرأس أدب وبر إن شاء الله عز وجل. لكن قد تضطر تحت ضغط الوالدين أو تحت ضغط الزوج، لا سيما إن هددها بالطلاق أو طلق فعلا وجعل الطلاق معلقا على شرط وهو أن تخلع النقاب. إذا لم تخلع النقاب، هناك رجل مثلا قال لزوجته إن لم تخلع النقاب فأنت طالق بالتلاتة. مثل هذه المرأة، أنا سئلت هذا السؤال في هذا المسجد وأجبت بهذه الإجابة، فإذا بالأوراق تنهال علينا من عند النساء موجهة للشيخ فوزي، يقولن له يعني نحن نأتي إلى هذا المسجد لسماع كلمة الحق، فإما أن تسكت هذا الباطل وإما فلن نحضر إلى المسجد مرة ثانية. أنا أقول يعني ليست هذه طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. مسألة النقاط كمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنت تعلم جيدا أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم في الصلاة الجهرية، ومنع من ذلك أحمد ومالك وأبو حنيفة. ماذا تقول في هذه المسألة؟ اللي ما يقرأش الفاتحة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاة العشاء، الشافعي يقول صلاته باطلة، وابن حزم والجمهور يقولون صلاته صحيحة. شفت شيء يترتب عليه صحة الصلاة أو بطلان الصلاة المطلوبة للصلاة؟ ما فيش بعد ما فيش قبل الصلاة ولا بعدها. سبحان الله العظيم. فلا ينبغي أن نتعامل مع المسائل الخلافية بهذه الطريقة التي تتسم بشيء من الحساسية، بحيث أننا حولنا بعض المسائل الفقهية إلى ما يشبه المسائل السياسية وصارت مرتبطة بالسلفية. الإنسان لا يكون سلفيا إلا إن قال بوجوب النقاب وبوجوب تحريك السبابة في عند التشهد ومسائل معينة وبعدم جواز الجماعة الثانية وما إلى ذلك. هي مسائل حفظناها وصارت مرتبطة بالسلفية، وكلما تكلم فيها إنسان احمرت الأنوف أو الآذان. فعلى كل حال، هذه الأخت أو هذا الأخ الذي يسأل هل تحاسب يوم القيامة من كشفت وجهها ويديها؟ فالجواب: إن كانت قد فعلت ذلك اعتقادا منها أن النقاب مستحب، أن تغطية الوجه والكفين غاية ما فيه أنه مستحب، فلن تعاقب على هذا. وإن كانت تعتقد أنه واجب ثم كشفت وجهها فهي عاصية لله عز وجل، لأنها خالفت ما تعتقد أنه واجب. وأما عن مذهبي فقد صرحت به.